بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الأول من هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة طيبة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وهذه السلسلة كما هو العنوان من سير النبلاء، والواقع بأنني سأفتتح هذه السلسلة بذكر أعظم جيل مر في تاريخ الإسلام، ألا وهو جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي دفعني إلى أن أبتدئ بسير هؤلاء الأخيار الأماثل الذين يمثلون الأنجم المضية والكواكب الدرية، هو أن الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم دين وإيمان، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا الأمر، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبتهم دين وإيمان. ولذلك الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يأتي ضمن هذا السياق، وهو أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الواجب على كل مسلم أن يحب ما يحبه الله، والله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز أنه رضي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم يتلمس ويتتبع محاب الله سبحانه وتعالى، ومن محاب الله عز وجل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل إلى الدار الآخرة وهو راض عن أصحابه، وقد أحبهم صلى الله عليه وآله وسلم حبا سجلته دواوين السنة النبوية، وذلك لصدقهم ولمشاهدهم العظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد سجلوا مواقف لا يمكن أبدا لمن كان قبلهم أو من يأتي بعدهم أن يقوم بمثل هذه المواقف العظيمة، وهذا ما سنكتشفه بإذن الله تعالى من خلال هذه السلسلة. ولذلك تتبع محاب النبي عليه الصلاة والسلام دين وإيمان. الأمر الآخر، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، بل هم أفضل البشرية جمعاء بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم يأتون في المرتبة الثانية في الأفضلية والأكملية بعد الأنبياء والمرسلين. وشاهد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما دفعني وهيجني في واقع الأمر إلى أن أبدأ بهذه السلسلة هذا الجهل العريض من شريحة كبيرة من المسلمين بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أمر يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى في النفوس على أحوال كثير من المسلمين الذين يجهلون أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل وصل الحال بكثير من الناس لو سألته عن العشر المبشرين بالجنة لما اهتدى إلى ذلك، وقد تكون له اهتمامات لا قيمة لها. وأما الاهتمام بسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهذه فيما يظهر والله أعلم أنها آخر ما يمكن أن يهتم به أو يفكر به. ولا شك بأن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون التاريخ بالنسبة لنا. الصحابة هم الذين أضاءوا هذه الدنيا بسيرتهم وبأعمالهم، ويكفيهم أن الله تعالى اصطفاهم كما اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام للرسالة، اصطفاهم للصحبة، فالصحبة اصطفاء واختيار كما أن الرسالة اصطفاء واختيار. وقد أمنهم الله عز وجل على نقل القرآن والسنة فكانوا أمناء رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يعني من المهم جدا أن يكون لدى كل مسلم حصيلة معرفية بسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بشكل إجمالي أو بشكل تفصيلي من خلال قراءة سيرة كل واحد منهم. الأمر الآخر أن سيرة الصحابة رضي الله عنهم على وجه التحديد تشحذ الهمم وتدفع الإنسان دفعا إلى معالي الأمور. ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لديهم من الأعمال الصالحة ولديهم من الإسهامات الكبيرة ما يمثلون في واقع الأمر قدوات. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سيرهم عجيبة. حتى إن الإنسان حينما يقرأ في بعض سيرهم ليظن بأن هذا العمل من ضرب الخيال أو من نسج الخيال، لكن كان القوم وربي كذلك، وثبت هذا بالأسانيد الصحيحة عنهم رضي الله عنهم، وهذا ما سنكتشفه من خلال الغوص في سيرة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذلك الحديث عن الصحابة حديث يأتي ضمن الأمور الشرعية والدينية، ولذلك ينبغي أن يزيد الناس من جرعة الاهتمام بسيرة الصحابة الكرام، لا سيما في هذا الوقت الذي أشغل الناس فيه وانصرفوا عن مثل هذه المصادر وعن مثل هذه المنابع الزاكية إلى مشوشات ومشغلات سرقت أوقاتهم، وأيضا جعلتهم فقراء من حيث الثقافة الشرعية ومن حيث الثقافة بتاريخ هذه الأمة الذي يمثل في واقع الأمر عنوانا على عظمة هذه الأمة التي بعث الله جل وعلا فيها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر، هذه طبعا من منظومة السفارين رحمه الله. ولذلك في هذا المجلس سأذكر مقدمة مهمة جدا، لأن أغلب الناس وليس بالضرورة أن يكون عامة الناس، بل كثير من طلبة العلم قد تخفى عليه بعض الأمور التي تتعلق بمجموع الصحابة. ولذلك من المهم جدا أن نستكشف هؤلاء الصحابة من خلال معرفة من هو الصحابي، من خلال معرفة كيف عرفنا بأن هذا من الصحابة، من خلال معرفة فضائل الصحابة في القرآن والسنة وغير ذلك مما سيحويه هذا المجلس بحول الله تعالى وقوته. طبعا الصحابي إخواني وأخواتي مأخوذ من واحد الصحابة، واحد الصحابة منسوبا إليه، وهو مشتق من قوله صاحبة صاحبة، فالصحابي والصاحب مشتقان من الصحبة، مشتقان من الصحبة. ولذلك الصحابي هو من صاحب آخر أو من صاحب آخر. ولذلك الصحابة إذا ما جئنا وأرجعنا هذه المفردة إلى لغة العرب فإنهم يطلقون على من تبعوا غيره أو اعتنقوا مثل رأيه مثلا أو أخذوا طريقته، هذه بالنسبة لمفردة الصحابة. ولذلك مثلا في المذاهب الفقهية يقال مثلا أصحاب الإمام مالك، أصحاب الإمام أبو حنيفة، أصحاب الإمام الشافعي، أصحاب الإمام أحمد، وهذا قد لا يكون ممن صاحبه في حياته لكنهم أخذوا مذهبه، لكنهم أخذوا مذهب، وقد يكون ممن صاحبه مثل ما يقال عن أبي حنيفة بالنسبة لمحمد بن الحسن شيباني وأبي يوسف مثلا، يقولون صاحبي أبي حنيفة، خالفه الصاحبان مثلا وهكذا. لكن هناك من الفقهاء من يطلق عليه الصاحب لكنه لم يكن في فترة إمام المذهب، هذا من حيث اللغة. ولذلك الصحبة في اللغة ممكن أن نقول بأن كل من تبع شخص أو اعتنق رأيه أو طريقته فإنه يسمى صاحبا. بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم إذا أطلق الصحابة فإنهم ينصرفون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجيل العظيم الذهبي الذي عاش ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآمن به ومات على ذلك، كما يقول العلماء في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة. يعني مثلا يوجد من الصحابة من ارتد لموقف معين ثم رجع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يسلب اسم الصحبة، بخلاف من عاد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه فاقد لشرط من شروط الصحابي، وهو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. ولذلك هذا يشمل الرجال والنساء والأحرار والموالي، ويشمل أيضا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أم كثيرا، ومن رآه ولم يجالسه الجلسة الطويلة فإنه يعتبر صحابي، حتى ولو كان ضريرا فإنه صحابي، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي. ولذلك هناك انتقاد لتعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منتقد، قالوا لأن على هذا من كان ضريرا لا يكون صحابيا. والتعريف السليم الخالي من الانتقاد هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. ولذلك من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة رآه ثم سافر ومات على الإسلام فإنه يكون من الصحابة الكرام، من الصحابة الكرام. ولذلك الصحابة منهم من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي فطالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صحبه دون ذلك، ومنهم من صحبه يوم يوما واحدا وهكذا وهكذا، فهذا يسمى صحابي. ولذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه يقول كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني من حيث الأفضلية له من الصحبة على قدر ما صحبه. ولذلك يقول أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل واحد منهم له من الصحبة بقدر ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمس النار مسلما رآني. وجاء في الحديث الآخر: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وشيخ الإسلام يقول: فقد علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الأحاديث لم يقيد الصحبة بقيد، ولا قدرها بزمان أو بقدر معين، بل علق الحكم بمطلق الصحبة، ولا مطلق لها إلا الرؤية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك من المهم جدا أن نذكر هذه القيود: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك فهو من الصحابة. ولأجل هذا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، مثل الكفار والمنافقين، هؤلاء لا يسمون صحابة لأنهم فاقدين لشرط الصحبة، هم رأوا النبي لكن ما آمنوا به. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم تخلل ذلك ردة فينظر، فإن عاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، أما إن عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح بأنه لا يسمى صحابيا. طيب، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذا الجيل العملاق، الجيل الذهبي، هذا الجيل الذي ما سودت ورقة من ورقات التاريخ بمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كتب في بيضاء بمثل سيرهم العطرة وحياتهم العظيمة. هؤلاء الصحابة كيف نعرف هؤلاء الصحابة؟ طبعا أهل العلم لهم اجتهادات وعمل كبير وعناية فائقة في الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كتبت مصنفات كثيرة في الصحابة، ومن حيث التعريف ومن حيث معرفة الصحبة. وحاصل وخلاصة الكلام أن الطريق إلى معرفة الصحابة يكون بأحد أمرين: إما إثبات ذلك بالخبر، وإما أن يثبت بالوصف أو القرين، يعني تثبت الصحبة بالخبر أو تثبت بالوصف والقرين. طيب، كيف تثبت الصحبة بالخبر؟ إثبات الصحبة بالخبر على أقسام: أولها أن يكون من القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إبهاما، مثلا في قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد من هو؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، اللي تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين، بعد ذلك أصبحت، والقصة معروفة. إذن هذا تصريح. تلويحا أو إبهاما، مثل قول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا بإجماع أهل الإسلام على أن من كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، الأمر الثاني: تثبت الصحبة بالخبر من خلال السنة النبوية، السنة النبوي، وهذا طبعا يكون على حسب وصول السنة إلينا من حيث طرق القوة وغيرها. ولذلك مثلا تجد العلماء في كتب التراجم يقول مثلا ثبتت له صحبة لم تثبت له صحبة، وهذا يعني هذا الفن من علم التراجم هذا فن عميق جدا، ولذلك تثبت الصحبة من هذا الطريق أيضا. الثالث أن يكون أن تثبت الصحبة في غير يعني طريق القرآن والسنة، يعني مثل أن يقول الرجل عن نفسه أنه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثته أو حدثني أو استعملني. مثل ابن اللتبية، ابن اللتبية رضي الله عنه صحابي جليل، لكن ما ليس له إلا هذا الحديث. ابن اللتبية من الأزد ليس له إلا هذا الحديث، حديث اللي الزكاة، فهذا صحابي جزما لأن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا، فعاد فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن مثل هذه الحوادث أيضا يشترط أن يكون هناك إمكان حصول هذا الشيء اللقاء، يعني مثل ما مثل أن يكون في عصر النبوة، أن يكون في عصر النبوة، هذا الذي ذكره أهل العلم. أيضا أن يخبر الصحابة بعضهم عن بعض، مثلا يقول الصحابي شهدت أنا وفلان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يكون من خبر أحدهما، يعني مثلا من خبر أحد التابعين أو جماعة منهم يدل على الصحبة. مثلا يقول التابعي مثلا مثل حسن البصري يقول شهدت فلانا من الصحابة يقول كذا، أو شهدته وهو يخطب مثلا. تعرفون مثلا كثير من كبار التابعين شاهدوا الصحابة وحدثوا عن الصحابة رضي الله عنه، حدثوا عن الصحابة رضي الله عنه. الطريق الثاني أن يكون بالوصف أو القرينة، أن يكون بالوصف أو القرينة. كيف بالوصف أو القرينة؟ مثلا أن يكون مهاجرا من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ومن هاجر من مكة إلى المدينة هؤلاء كلهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين هاجر من مكة إلى المدينة الهجرة المعروفة هذه، ولم يكن فيهم منافق أبدا، ما كان في المهاجرين منافقا. الثاني أن يكون من الأوس والخزرج اللي جمعهم اسم الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا في المدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، وهذه مسألة يعني غاية في الدقة، وهذا يدلنا على اجتهاد العلماء وعلى فضل العلماء في تتبع مثل هذه المسائل، فقالوا ممن يعد من الصحابة من كان من أهل مكة أو الطائف سنة عشر من الهجرة، سنة عشر من الهجرة. لماذا قالوا سنة عشر من الهجرة؟ قالوا لأنه لم يبق في مكة ولا الطائف أحد في هذه السنة إلا أسلم وشهد حجة الوداع، إلا أسلم وشهد حجة الوداع. كذلك أن يكون قد أمر في معركة من معارك الردة والفتوح على عهد أبي بكر الصديق. لماذا؟ تعرفون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد مجموعة كبيرة من قبائل العرب، فقال العلماء بأن من كان أميرا على معركة من هذه المعارك فبالمجزوم المحقق أنه صحابي جليل. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا لا يؤمرون إلا صحابيا، كانوا لا يؤمرون إلا صحابيا، وهذا من الطرق التي يعرف بها الصحابي رضي الله عنه. أيضا قالوا أن يولد أو يولد له في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قالوا بأنه كان لا يولد لأحد من الصحابة ولد سواء كان ذكر أو أنثى إلا أتوا به النبي صلى إلا أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه التماس بركته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا شك بأنه محمول على من كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولذلك السيوطي رحمه الله قال في ألفيته: وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل هذا بالنسبة لمعرفة الصحابة. طيب عدد الصحابة كم؟ هذا حقيقة من المباحث العظيمة التي تناولها العلماء بالبحث وبالدراسة، ولذلك نحن الآن عرفنا من هو الصحابي. ثم الآن كم عدد الصحابة هؤلاء؟ حقيقة نجد خلاف بين العلماء في ضبط عدد الصحابة، والواقع أنه ليس لدينا إجماع في عدد الصحابة، ما عندنا إجماع في عدد الصحابة، وإنما هو اجتهاد. مثلا أبو زرع الرازي رحمه الله يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية فمثلا في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت في السنة 9، يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة وبضعة أشهر، غزوة تبوك شهدها 30 أو 40 أو 70,000 صحابي، على خلاف بين العلماء الشافعي رحمة الله عليه يقول: في حجة الوداع كانوا 30,000 في المدينة و30,000 فيما سواه طبعا عندنا كتب تراجم الصحابة، مثلا أسد الغابة، الإصابة، وغيرها من الكتب جمعت أسماء الصحابة. لكن لو جئنا إلى أشهر كتاب من كتب الجامعة لأسماء الصحابة نجد الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وهو كتاب مطبوع ومتداول. هذا الكتاب فيه 12,297 صحابيا، يعني 12,297 صحابي من الرجال والنساء. رواة الحديث منهم نذهب إلى الحاكم نجد بأن الحاكم روى عن 4,000 صحابي، الذهبي 2,000، روى عن 2,000 مثلا ذكر 1,000. الإمام أحمد في مسنده ذكر أو روى عن 980 صحابي. لما نأتي إلى عملية الإحصاء والاستقراء للصحابة مثلا الذين مثلا في الصحيحين اللي رووا في البخاري ومسلم نجدهم لا يزيدون عن 228 صحابيا وصحابي. والمقصود بأن الصحابة ليس هناك ما يمكن القطع والجزم به على عددهم طيب ما هو السبب في خفاء العدد الأكبر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب سهل السبب في ذلك أولا أن أكثر الصحابة الذين جاءوا يعني خاصة بعد فتح مكة هم في واقع الأمر من الأعراب الذين هم من خارج المدينة ومعنى ذلك أنهم لم يقيموا في المدينة الإقامة الدائمة كما ذكرت أنا قبل قليل في تعريف الصحابي. فقد يأتي الرجل أو تأتي القبيلة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب في اليوم نفسه أو يكون مجموعة من الصحابة يأتون ويمكثون قليلا ثم يرجعون. لكن غالبية هؤلاء حضروا حجة الوداع اللي كانت في السنة 10، وقد وصفهم جابر بن عبد الله كما عند مسلم وصف عجيب جدا، وصف كثرة من حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت، يقول جابر، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا أحد الأسباب التي فعلا جعلت هناك خفاء في العدد الكبير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الأمر الثاني، لم يكن في واقع الأمر اهتمام في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عصر أبي بكر الصديق، ولا في صدر عصر عمر، اهتمام بتدوين الصحابة أو أسماء الصحابة، ولكن كانت العناية منصبة في ذلك الوقت على ماذا؟ على حفظ القرآن. لما جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، ثم جاءت بعد ذلك عملية تدوين السنة، ولم يكن هناك ديوان. ما هو الديوان؟ السجل، مثل ما نسميه الآن يقال السجل المدني. ما في سجل يضبط أسماء الصحابة، فلم يكن هناك ديوان. متى بدأ الديوان؟ بدأ الديوان يعني السجل المدني إن صح التعبير في عهد عمر رضي الله عنه، لما جاءت الفتوحات وتوسعت، يعني توسع الصحابة بالانتشار، ودخل على المسلمين خير عظيم. هنا قام عمر رضي الله عنه فوضع الديوان، وضع الديوان مثل ما نحن الآن كما ذكرت لنا السجل المدني أو الهوية الوطنية. ولذلك في حديث كعب بن مالك، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن كعب وقصته حينما تخلف عن غزوة تبوك إن يسر الله عز وجل، يقول كعب يعني ألتقط أنا عبارة من قصة كعب الطويلة، قال لم يكن هناك سجل يحصر أسماءهم رضي الله عنه، هذا كلام كعب. ولذلك هذه تقريبا هي التي جعلت كثير من الصحابة تخفى أسماءهم. ولأجل هذا يقول جمهور أهل العلم من أهل الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر، أن جهالة الصحابي لا تضر. الصحابة رضي الله عنهم فضلهم الله عز وجل وعدلهم ورفع من شأنهم وأعلى من منزلتهم، وبين ما لهم من المنزلة والحظوة، ولذلك أطنب القرآن الكريم في وصفهم والثناء عليهم. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من الثناء على أصحابه، بل جعل محبتهم إيمان صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لهم هذه الرتبة السنية والمكان العلية والمنزل الرفيعة. لا شك بأنها اختيار واصطفاء لما علم الله عز وجل من صلاح سريرتهم ونقاء سيرتهم وتحملهم لأعباء هذه الرسالة، الذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على حملها وعلى حمايته حتى يبلغ كلام ربه جل وعلا. ولذلك كتاب الله مشحون في مدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها العدد الكثير من الأحاديث التي تبين منزلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا ما جئنا مثلا للآيات القرآنية نجد بأن الله تعالى أخبر في كتاب العزيز عن رضاه عن الصحابة، عن رضاه عن الصحابة. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والله عز وجل إذا رضي عن عبد فإنه يضعه في دار كرامته، وإذا لم يرضى عنه فإنه يضعه في دار عقوبته. قال جل وعلا: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولا شك بأن هذه من أعظم التزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ربنا جل وعلا امتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ووعدهم بالجنة، بل أعد لهم الجنة. قال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. من الذين آمنوا معه؟ لكن الرسول والذين آمنوا معه من هم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. ماذا أعد الله لهم؟ جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. أيضا زكى الله عز وجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تزكية عجيب، حيث إنه جل وعلا وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل، يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني أن الله عز وجل وصفهم في التوراة بهذا الوصف، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طيب، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا ربنا جل وعلا بين فضل الصحابة، سواء من أنفق وقاتل من قبل الفتح أو من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ولذلك يقول جل وعلا مبينا فضل هؤلاء الصحابة، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله أكبر. هذا يسمى عند أهل العلم بالإحتراس، يسمى بالإحتراس، قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. فالذي قبل الفتح والذي بعد الفتح موعودون بالحسنى، موعودون بالكرامة، موعودون بالجنة، والله جل وعلا بما يعملون خبير سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ووقف هنا وما يعني ما ذكر وكلا، ربما أصبح هناك تفاوت كبير جدا أو أن الذين أنفقوا من بعد لا يقبل منهم، لكن الله جل وعلا قال: وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذا يعني أحد من أمور البلاغة التي اشتملت عليها مثل هذه الآيات القرآن، ويسمى احتراس. أيضا امتدح الله عز وجل أهل بدر بقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الصحابة رضي الله عنهم جاء أيضا الثناء عليه في القرآن كثيرا، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا نبدأ، قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. ذكر بعض أهل العلم من أهل التحقيق بأن نفي الفلاح في القرآن يدل على دخول النار والعياذ بالله، وذكر الفلاح يدل على أنهم أصحاب الفوز العظيم ودخول الجنة أبد الآبدين بإذن الله جل وعلا. ولذلك من يتأمل نفي الفلاح عن من يذكر الله عز وجل يجد بأن هذا في الغالب أنه مع المخلدين في النار، نسأل الله العافية والسلام. إذا ما أوغلنا قليلا في كتاب الله نكتشف ونستخرج من يعني صفات الصحابة رضي الله عنهم ما جاء ذكره في القرآن بشكل يعني غاية في الروعة، ذلك أن الله جل وعلا كشف لنا مخبئات صدور وضمائر الصحابة رضي الله عنهم، وهذه شهادة من الله وتزكية لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك يقول جل وعلا مثلا عن المهاجرين، يقول سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. أي شهادة تزكية مثل هذه التزكية؟ فالله عز وجل يزكي الصحابة، يقول أولئك هم الصادقون بالنسبة للمهاجرين. تكشف هذه الآية نقاء سريرة الصحابة، تدخل إلى ضمائرهم الخفية، فيشهد الله عز وجل لهم بالصدق. يقول جل وعلا عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي شهادة تزكية وأي شهادة تقدير وأي شهادة ثناء مثل هذه الشهادة من الله عز وجل؟ يقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدق. يقول جل وعلا في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤثرون إخوانهم على ضرورياتهم، كما ذكرت في قصة الأنصار مع المهاجرين، ولها قصة كما لا يخفى عليكم. أيضا الله عز وجل ذكر في كتاب العزيز أنه غفر للصحابة كل ما حصل منهم من زلل أو خطل. يقول جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله أكبر، ولقد عفى الله عنهم لسابقتهم في الإسلام ولسابقتهم في نصرة النبي العدنان وفي مواقفهم التي دائما مواقف مشرفة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مثلا في حنين أكرمهم الله عز وجل بكرامة عجيبة. يقول جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قل جل وعلا في غزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم جل وعلا وتقدس. الصحابة رضي الله عنهم جاءت الإشارات إلى بعضهم بالتكنية وبالتلميح وبالتلويح في مواقف عدة. مثلا أبو بكر الصديق كما ذكرت في أول المجلس في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ أبو بكر بالإجماع. يقول جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وجهان لأهل التفسير في هذه الآية، منهم من قال وسيجنبها الأتقى جنس المتقين، ومنهم من ذهب في وجه أيضا راجح بأن الأتقى في هذه الآية المقصود به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قل جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أيضا جاءت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وآيات كثيرة في عمر وفي علي رضي الله عنهم، في صهيب مثلا في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا بأن نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاه. الصحبة إخواني وأخواتي اصطفاء واختيار كما ذكرت لكم فيما سبق. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، اصطفاهم الله. ابن عباس يقول: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة هذا النبي الكريم. وفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال غير واحد من السلف في هذه الآية المقصود بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه يقول ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه. ويقول جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي، قالوا بأن هذا يدل على أن كل واحد من الصحابة منيب إلى الله، والدليل على أنهم منيبون إلى الله عز وجل أن الله قد هداهم، قال تعالى ويهدي إليه من ينيب. الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت عدول بالجملة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا الحديث لا يخفاكم في الصحيحين. ابن حبان رحمه الله تعالى يقول استدل بهذا الحديث على عدالة الصحابة وفضلهم، ووجه الدلالة قال أنه من أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا يبلغ فلان، أو قال لاستثني من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب. فلما أجملهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا يدل على أن بقاء الصحابة في الأمة كان سببا من أسباب الحفظ لهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاحى بعض الصحابة خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، وفي لفظ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف، والمعنى بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بهذا المستوى وبهذه المرتبة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما نأتي في الجانب العملي التطبيقي يتفاوتون فيما بينهم من حيث الفضل، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى نستطيع أن نعبر عنه ونقول مثلا مستوى الجماعة، يعني جماعة المهاجرين، جماعة الأنصار، جماعة بدر مثلا، هؤلاء رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل، وهذه سنة الله عز وجل الكونية القدرية من حيث التفضيل، لأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وسيد الخلق، كذلك الصحابة رضي الله عنهم بينهم تفاوت، فأبو بكر أفضل هذه الأمة مثلا، أبو بكر أفضل هذه الأمة، أيضا من هو حبيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا عمرو بن العاص أسلم متأخرا وولاه النبي عليه الصلاة والسلام أو عمره على غزوة ذات السلاسل، فكان عمرو بن العاص يحظى بعناية من النبي عليه الصلاة والسلام ورعاية، حتى ظن عمرو بأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، فطرح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فكان الجواب البدهي من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يتردد فيه قال عائشة رضي الله عنها، قال يا رسول الله من الرجال، قال أبو بكر، قال ثم من؟ فذكر له رجال، فسكت عمرو بن العاص. والمعنى بأن هذا التفضيل هذه سنة من سنن الله الكونية، وهذا ما سنبدأ إن شاء الله به في المجالس القادم، حيث سنبدأ بسير هؤلاء النبلاء إن يسر الله وأعان، وسيكون باكورة هؤلاء الأعلام النبلاء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سنتحدث عن شيء من سيرته، ثم بعد ذلك نغوص في سير بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سعيد حقيقة هذه الليلة بالالتقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك في الجميع. ويعني بالنسبة للأسئلة تسمحوا لي إن شاء الله في الأيام القادمة بعد ما نستوفي شيء من هذه السير لعلنا نفتح المجال للمداخلات أو للأسئلة. شكر الله لجميع من حضر، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير على طاعته، إنه خير مسؤول. والمجالس هذه ليست بالضرورة أن تكون يوم الأربعاء فقط، وإنما سنعلن عنها، فقد يكون أكثر يعني من مجلس في الأسبوع الواحد على ما ييسر الله عز وجل من الوقت. أستودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.